أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى ما أفاده بعض المحققين من إشكال على إفادات السيد في المستمسك، حيث جعل قصد الرمضانية غير داخل في خلاف الأصول المعروف من استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، أخذ قصدي ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلق الأمر، مفيدا أن السيد قد خلط في المقام بين مثل قصد القربة وقصد الرمضانية، وظاهر كلامه أن عنوان الرمضانية هو عنوان متحقق بمعزل عن الأمر في الواقع الخارجي، وبعد الفراغ عن أصل لزوم قصد القربة بدليله أيا يكن دليله ولو بالضرورة، فإن قصد الرمضانية ليس مما يتوقع على الأمر، لأن الرمضانية موجودة بمعزل عن الأمر بالصوم في رمضان أو عدم الأمر بالصوم به، فأفاد أن الفرق بين الحالتين أي لزوم التعيين هو الفرق بين قولك الصوم القربي واجب وقولك الصوم الرمضاني القربي واجب، فقد خرج عنوان التعيين المقصود أو المتطلب قصده عن كونه مما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، فهو خارج عن النزاع المعروف في الأصول، فحتى لو كنا قائلين بأن ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر يمتنع أخذه في المتعلق، فلا يكون مجرا لأصالة البراءة عند الشاك، فإن محل كلامنا ليس كذلك. أقول بعد التأمل فيما ذكره هذا المحقق يظهر لنا أن الخلط قد وقع منه لا من سيد المستمسك. الصحيح أن ما أفاده من أن عنوان الرمضانية والصوم الرمضاني ينتزع من الصوم في هذا الظرف الزماني الخاص
سواء كان مأمورا به بالأمر الصومي الرمضاني، فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان على وزانه، أم لم يكن، وهي الحيثية التي نظر إليها في إشكاله. لكن البحث ليس هنا، فإن مثل هذا الانتزاع يكفي في تحققه تحقق المصداق لينطبق عليه العنوان انطباقا قهريا، أي كل من صام في يوم هو من شهر رمضان في الواقع ينتزع منه هذا العنوان، وهو عنوان الصوم الرمضاني. بل النظر إلى شيء آخر، وهو لزوم قصد الرمضانية. الذي لا ينفك عن كونه مأخوذا في لسان الدليل، وعن كون المقصود منه أنه قد أخذ في لسان الدليل حتى يتحقق الامتثال، وحتى ينطبق المأمور به على المأتي به، على وعلى الانطباق القهري، حيثية زائدة، وهي حيثية قصد الرمضانية، أي قصد شخص الأمر بالصوم في رمضان. والذي ما كنا لنذهب إليه على تقدير الذهاب إليه لولا أخذه في لسان الدليل، لأنه لا يتأتى إلا من جهة الدليل، لأنه من عوارضه ولا يقتضيه الأمر بما هو أمر بالصوم في هذه القطعة الزمانية الخاصة، ومن البداهة بمكانه أن ما كان كذلك لا يتأتى إلا من قبل الأمر، لأنه قيد زائد يؤخذ في لسانه، في لسان الدليل. واضح المكتب؟ وحينئذ نقول إن المستشكل قد غفل عن الفرق بين الانتزاع للعنوان المتوقف على تكوين الزمان، يعني على كون الظرف الزماني هو رمضان، وبين لزوم القصد الذي لا مجال للذهاب إليه إلا بأن يكون الشارع قد أخذه. والمفروض أنه لا يتأتى إلا من قبل الأمر، فإن كنا قائلين بامتناع أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلق الأمر، فحينئذ يصبح البحث مبنائيا، وعلى هذا المبنى، أي مبنى الامتناع، لا يجري الإطلاق، وعند الشك لا تجري البراءة على ما هو المعروف بين المحققين. وحيث إننا ذكرنا في محله أنه لا مانع من أخذه، ويحمل بالتحليل على تعدد الأمر، أو بخطاب آخر كما أفاد المحقق النائمي، فإن كان فيه نظر بل منع، أو لا أقل التمسك بإطلاق مقامه، فحينئذ لا مانع من جريان البراءة في المقام. فالذي ننتهي إليه هو أن القول بجريان البراءة من عدمها بناء على أن البراءة لا تجري في القيود التي يمتنع أخذها في لسان الدليل أو يمتنع التوصل إليها بدليل، يعني بتنصيص من الشارع، فإن البراءة يمتنع جريانها في المقام بناء على هذا. أما على القول بإمكان أخذ مثل هذه القيود في متعلق شخص الأمر أو مطلق أمر في لسان الشارع مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الدال، فإذا شككنا يكون مجرا لأصالة البراءة كما يختار، حيث إنما نذهب إليه هو الثاني على تفصيل في محله في المبنى الأصولي، فإن البراءة جارية في المقام. ثم إن يمكن أن يقال بجريان الاستصحاب أيضا هنا، وإن لم أجد من تعرض لتقريره، وذلك بالبيان التالي، وهو أن نستظهر من لسان الدليل في صدر الشريعة، وهو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أن ظاهر الدليل أن شهر رمضان ظرف للصوم لا أكثر ولا أقل، فيكون شكنا في لزوم قصد التعيين من جهة الشك في أخذ هذه الخصوصية في دليل لاحق، فنقول لم تكن قد أخذت بحسب ظاهر الدليل في صدر الشريعة، فإذا شككنا في أخذها لاحقا بدليل فإن مقتضى الاستصحاب عدم أخذها، لكنك خبير بأن مثل هذا الاستصحاب إنما يجري فيما لو جزمنا مستظهرين من لسان الدليل، مش الجزم بمعنى القطع، يعني يكفي الظهور بعدم أخذ هذه الخصوصية في صدر الشريعة، ومن الوضوح بمكان أنه مع الجزم بعدم أخذها المساوق لتحقق موضوع الدلالة الإطلاقية، يكون الإطلاق معها حجة، فيكون الشك في أخذ الخصوصية في دليل لاحق شكا في التقييد، ومع الشك في التقييد تجري أصالة الإطلاق، ولا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب، لأن الأمارة مقدمة على الأصل ولو كان محرزا أو تنزيليا كما حقق في محله، وأمارة الدليل الخبر مقدمة على أمارة الاستصحاب عندما يراها أمارة كما هو مسلك السيد الخوي. لماذا وكيف هذا في البحث الأصولي وليس هنا؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتحقيق وتحرير الأصل. هذا الموضع الأول سميناه ماشي. الموضع الثاني من البحث هو مقتضى الأدلة. لا شك في أن الأدلة منها إطلاقات الصوم، ومنها ما يقتنص من أدلة خاصة هنا وهناك. أما الإطلاقات فهي إما كتاب وإما سنة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى آخر الآيات. ومن الوضوح بمكان أن مثل هذا الدليل، أي الأول فمن شهد، ظاهره بلا إشكال ولا ريب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. المقصود بحسب ظاهر الآية واضح، مشعر التعليل، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فرع عليه وجوب الصوم في هذا الشهر، فهو لا يدل بحسب ظاهره هذا الدليل هذه الآية على أكثر من أن الظرف الزماني الذي أنزل في بعض آناته القرآن، المقصود نزول الدفع طبعا في الليلة المباركة، لأن النزول التدريجي نزل في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، فإنه يجب الصوم، وهو لا يدل على أكثر من أن أيامه ظرف للصوم لا أكثر ولا أقل، نظير النذر بأن تصوم يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة ظرف للصوم. والقول بلزوم قصد زائد على أصل ما تتحقق به الصومية المطلوبة وهو قصد التقرب، يعني داعي الرباني، وإيقاع نفس الصوم المتعلق يحتاج إلى مؤونة زائدة لا يمكن استظهارها من هذا الدليل. والقول الذي يمور مورا في بعض الكلمات من أن ظاهر الآية أن عنوان الشهر دخيل في تحقق الطاعة، لا نرى دالا عليه، بإحدى الدلالات العرفية المعهودة في الخطابات، فإن الآية لا يظهر منها أكثر من كون الشهر ظرفا، والظرفية تجعل الانطباق للواقع فيها انطباقا قهريا كما لا يخفى. نعم الشرط يتحقق الصوم، والصوم المطلوب للشارع يعني الصوم المضاف إليه، أكثر من هذا لا يوجد. أما المطلقات على مستوى قبل المطلقات على مستوى السنة، أما المطلق الآخر القرآن كتب عليكم الصيام فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يدل على أكثر من أصل كتابة الصوم الذي لا نستطيع أن نستفيد منه إلا ببركة بقية الأدلة التي حددته في الشهر الخاص في النهار دون الليل في كيفية خاصة، وأن المفطر كذا وكذا وكذا وكذا، أي بضميمتي إلى بقية الأدلة التي لا نجد عينا ولا أثرا في شيء منها تقييدا من جهة لزوم قصد زائد على إيقاع الصوم في الظرف الخاص. والأدلة ببابكم. هم نستفيد الوجوب خير إن شاء الله. قصد الوجوب مش لازم. قصد الوجوب ليس دخيلا في التفرد كما حقق في محله. المهم أن أحقق الواجب. لا يتحقق الواجب إلا إذا كان الداعي قربي. وأما على مستوى السنة المطهرة فإن الروايات التي تتحدثت عن فرض الصوم، عم بحكي عن المطلقات، فرض الصوم وكذا والحج والصوم في رمضان، فإن شيئا منها لا يظهر منه غير أن رمضان ظرف للصوم. أما الأدلة الخاصة وهي المتصيدة هنا وهناك فإنها كثيرة، ويكفي جملة من الروايات التي ذكرت في يوم الشك والتي تتحدث عن أن اليوم الذي يصومه الإنسان وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان أو يجزم بحسب بعضها قبل بإطلاقها أنه ليس من رمضان ويصومه من شعبان. من شعبان مش المقصود من شعبان، من شعبان يعني الظرف زمان شعبان، قد يصومه قضاء من شعبان، قد يصومه مستحب من شعبان، قد يصومه نادر من شعبان، أيا يكون إذا وقع من شهر رمضان فهو يوم وفق له. وفي هذه الروايات ما هو أصرح من بعضها تختلف، وهي الروايات الواردة واللي رح يجي بحثها إن شاء الله عند صوم يوم الشك، ما بدي استفيض كثير ببحثها الآن في الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم. لكن من بينها الروايات رواية تكاد تكون صريحة في محل بحثنا، تكاد أقول، وهي الرواية الثامنة من الباب الخامس في الجزء العاشر من الوسائل صفحة 23، يرويها عن الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم في الكافي يعني عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري. عن قاسم بن محمد الجوهري ما له توثيق خاص يا إخوان، نحن نوثقه لرواية ابن أبي عمير عنه. في قاسم بن محمد القمي، وفي القاسم بن محمد الأصفهاني، وفي القاسم بن محمد الجوهري. يوجد بحث يا إخوان أن هؤلاء شخص واحد والأسماء متعددة لمسمى واحد، كما جزم ظن صاحب جامع الرواة كما هي عادته، بمجرد ظن بالاتحاد يحكم بالاتحاد. أو أنه متعدد، لا يخفى أن الأصل هو التعدد، واحتمال الاتحاد لا يكفي للحكم بالاتحاد. البحث طويل الذيل في محله. الذي ظهر لنا بالتحقيق هو أن القاسم محمد القمي والإصفهان شخص واحد. القاسم محمد الجوهري لا نجزم بأنه نفس الشخص. القاسم بن محمد الجوهري يروي عنه ابن أبي عمير وربما غيره أيضا من أصحاب الإجماع. جيد. عن سليمان بن داود وهو المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، رواية ضعيفة السند، لا واضح، لا أقل من جهة الزهد ابن شهاب الزهد الأموي المعروف. عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث طويل، شو بدي بالطول، قال محل الشاهد: وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. فقلت له: جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان. طبعا طبعا مش من شعبان قيد من شعبان يعني الصوم الذي يصح يقعه في شعبان، وإن كان الظاهر الأول البدوي للعبارة هذا. فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره. فقلت وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ لأنه مش قصد الفريضة، قصد التطوع. فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، انتبهوا للعبارة الآن، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه. صباح واضح ازاي الصريح؟ لأن الفرض هذه القاعدة إنما وقع على اليوم بعينه، هذه بيّنت القاعدة. آخر عبارة لولا ضعف السند نعمة الدليل أصلا في محل الكلام، واضح من هذه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه إنه كتعيين اليوم ليس مطلوبا، يكفي أن يصوم متقربا إلى الله في هذا الظرف الزماني الذي هو من أيام شهر رمضان لكي يقع صوما رمضانيا ولو لم يلتفت إلى أنه رمضان ولو لم إلى آخره. أما روايات يوم وفق له إلى آخره فهي ظاهرة. نعم روايات يوم الشاك يوجد رأيان فيها، رأي يقول هي على القاعدة أصلا. كيف وفق له؟ وفق له بمعنى أنه كان يستطيع أن لا يصومه وقد صامه وبان أنه من شهر رمضان، وأنا هذا الذي أستطيعه منها. في المقابل يوجد رأي يحملها على الخصوصية في المقام، بمعنى أننا لا نستطيع أن نتعدى من يوم الشك إلى غيره، وهذه الروايات تتحدث عن يوم الشك بالخصوص، فتعميمها وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. لكن أما وقد استثنى القاعدة فيقرب في النظر بشكل واضح أنها ليست ذات خصوصية. لكن لو ما أن تلك القاعدة وما نستدل بها بنفسها لقائل أن يقول كيف لكم أن تلغوا الخصوصية، فإن المورد مورد يوم الشك، كيف تتعدون منه إلى غيره؟ جيد. عموما المطلب على مستوى الأدلة الخاصة بات واضحا، وهو يغنينا حينئذ عن التمسك بأصل برار أو استصحاب أو أصل آخر، كما لا يخفى حينئذ. وبهذا يتضح أنه لا يغني، أنه لا يحتاج لكي يصام شهر رمضان أن يقصد أكثر من الصوم المتقرب به إلى الله في الظرف الزمان الخاص الذي اسمه شهر رمضان، ويقوى هذا في النظر أكثر فأكثر بناء على ما هو الصحيح المتسالم عليه بين الأصحاب تقريبا من أنه لا يقع في رمضان صوم غيره، فلا يتقرب بصوم غيره، فهو غير قابل للتعدد أساسا كما لا يخفى. وبعد هذا لا مجال للتمسك بدعوى الإجماع، فإن التمسك بالإجماع في مورد الأدلة الخاصة فيه ما لا يخفى بعد احتمال مدركيته. وأما ما ذكر في بعض الكلمات من أن الصوم فرع الترديد ولا ترديد، ورد السيد في المستمسك عليهم من أن المقصود من الترديد الترديد في نظر المكلف لا في نظر غير المكلف، أقول لا يخفى أن فيه خلطا بين الحكم والموضوع، فإن المقصود ليس الترديد على مستوى الموضوع، المقصود الترديد على مستوى الحكم، والمفروض أن الحكم مفروغ عنه وهو أنه لا يقع في رمضان غير رمضان، فالترديد على مستوى الموضوع الخارجي يفضي الخطأ في التطبيق ولا يمنع من الصحة كما لا يخفى. نعم يبقى مقايسة السيد في عبارته في المستمسك التعين الذاتي لصوم رمضان في رمضان بصوم الأيام البيض في غير محله كما لا يخفى، ذلك أن المقصود من التعين الذاتي هو عدم صحة صوم آخر في هذا الظرف الزماني، سواء وجب عليك الصوم أو لم يجب عليك الصوم، علمت به أم لم تعلم. بينما الأيام البيض قصد امتثال أمرها بالأيام البيض، بناء على أن عنوان الأيام البيض مأخوذ، يختلف عن محل كلامنا كما لا يخفى، إذ لا تتعين ذاتا لامتثال أمر الصوم في الأيام البيض إلا إذا قصد الأيام البيض، لأن صوم المعنون بعنوان اليوم الأبيض مع الصوم المعنون بعنوان اليوم النذري مثلا يقبل هذا الزمان أن يكون مصداقا لهما معا، إلا أن يكون مراد السيد ولا أستبعد أن ما ذكرناه في الأيام البيض من أن الامتثال يتوقف على قصد الخصوصية، خصوصية الرمضانية الامتثال لها يتوقف على قصدها، وحينئذ نقول إذا كان مقصودك ترتب الثواب الخاص فهو شيء، وإذا كان المقصود سقوط فاعلية الأمر فهو شيء آخر، تعرضت له سابقا عند الحديث عن أيام البيض فلا أكرر. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، وقد أضح نتيجة هذا الكلام أنه لا يلزم بعد إيقاع صوم صحيح في يوم من أيام شهر رمضان أن يكون هنالك قصد زائد على نفس الصوم في هذا اليوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.